بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح محمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريف الثاني.
وقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقال في ذم مصطفى التأويل، لأن هذه الآية جاءت بعدها، وقال في ذم مصطفى التأويل بالمشابه المتشابه تأويله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطباع معهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه الآية في سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منذ آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن ورد أنه كله في هذه الحكمة، فهو كله مدخل، وورد أنه كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا، لأنه يشبه بعضه بعضا في الشأن والإتقاء. ثم إنه تعالى في هذه الآية أخبر أن في القرآن آيات محكمات وفيه آيات متشابهة، فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن أهل الزيغ وابتغاء الفتنة يتبعون ما تشابه منه. لماذا ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة؟ ابتغاء الفتنة وإثارة الفتنة بين الناس بإغوائه من الزيغ، وابتغاء تأويله أي تأويل النصوص لتوافق عمله. ثم قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ومعروفا أقوال العلماء في الوقف هنا، والوقف هنا سواء كان على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو على قوله الراسخون في العلم، مبني على معنى التأويل في الآية. فإذا قيل إن معنى التأويل في الآية هو التفسير، أي وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، فحينئذ يجوز الوقف، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل وتفسير القرآن الكريم. أما على المعنى الثاني المشهور بالخلف، وهو أن التأويل حقيقة الشيء، حقيقة هذه الأمور، فيكون الوقف واجبا على قوله إلا الله، ويكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقة هذه الصفات، أو حقيقة ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة، أو حقيقة ما أعد الله للكفار في الناس إلا الله. ثم يقول: والراسخون في العلم يسلمون ويقولون: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا ما هو المحكم والمتشابه في هذه الآية؟ كثر حقيقة خوض الناس في هذا، وخاصة من تعرض لمسائل علوم القرآن حينما يتكلم عن هذه الآية المحكم المتشابه في القرآن الكريم. فقلما تعرض من كتب في المحكم المتشابه في علوم القرآن إلا وأخطأ في فهم هذه الآية. الإتقان السيوطي، البرهان للزركشي وغيرهما من الكتب التي تعرضت لعلوم القرآن لما جاءوا إلى هذه الآية وذكروا وتكلم عن المحكم والمتشابه، أخذوا يعرفون بأن المتشابه هو مثل بعض الصفات، فيدخلون الصفات في باب المتشابه، ويجعلون المتشابه فيها أما أن يصور المعنى أن يصور معاني هذا الاختصاص، وإما أن تتأول أي أن تتأول هذه الصفات إلى معاني أخرى لم تدل عليها ولم يدل عليها سياق الآيات الكريمة. والحق أن الأسماء والصفات ليست من المشرك، وإنما هي من الرحمن، ولهذا كثرت الآيات الدالة على هذه الصفات. لكن هذه الصفات فيما يتعلق بكيفيتها، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي نقول فيه إنه لا يعلمه إلا الله سبحانه. أما هذه الصفات نحن من قوله تعالى وهو العليم الخبير، وقوله تبارك وتعالى إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى إن الله شديد العقاب، وقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وخير من اسم الله نفقه معه وليس فيها شيء، ونثبتها لله كما يليق بجلال الله. وقد يقول قائل اذا كان الامر كذلك اذن اين المحكم المتشابه الذي نصت عليه؟ يقول الراجح ان التشابه المقصود في هذه الايه هو تشابه المخطئ يهرب لبعض الناس، وليس هناك ايات في حد ذاتها هي من المتشابه، لان بعض الناس يظن ان هناك ايات هي بحد ذاتها متشابه وايات هي محكمه. نقول التشابه الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا هو التشابه النسبي الذي يعرض للانسان احيانا ويعرض لبعض الايات. فمنهج اهل السنه والجماعه اننا نرد المتشابه الى الوحده. وسالوا لكم مثالا، مثالا ورد في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد في السيره انه لما جاء نصارى نصران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بهم ودعاهم الى الاسلام، انهم احتجوا بايات من القران على قوله بالتكليف. النصارى يقولون بثلاثه ايات، بما نحتجوا؟ قال احتجوا مثل قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ، انا انزلناه في ليله فقالوا انا ونحن له لجن، فهو دليل لنا على ان منزل القران جمع وليس واحد، فهو دليل على ان الله سبحانه وتعالى وتقدس كما يزعمون ليس الها واحدا وانما هو ثلاثه اله، الاب والابن والروح القدس. هنا في هذه الحاله هذه الآية فيها تشابه، هي فيها ولا ما فيها؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها، لكن هذا الاتجاه يعرف بعض الناس، قد يعرف واحد من الناس، لكن أعداد كثيرة أخرى لا يعرف له فيه اتباع، لأنه يفهم أن مثل هذا الجنس قد يتكلم به الجنس وقد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه، أليس كذلك؟ إذا ما دام أنه قد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه كما يقول الأمير مثلا أمرنا وكذا، فإنه الحالة هذه يكون دلالة الآية ليس فيه أي شبه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجر هنا للتعظيم، والذي نزل القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو. ولهذا فإننا نقول لمن وقع له نوع احتجاج في هذه الآية مثلا، الواجب عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم. وما المحكم؟ قلنا هناك آيات ونصوص صريحة ليس فيها أي شيء، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. فهذه النصوص خليصة صراحة تامة بأنه بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك. فإذا رددنا هذا المتشابه إلى المحكم تبين لدينا المعنى الصحيح ولم نقع في خلق. لكن أهل الزور أهل الحكمة يتبعون ما تشابه فيأتي بمثل هذه الآية ويحتجوا على المسلمين ويقول نعم إنا نحن إنا نزلنا إنا أنزلنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم هذه الآية على أن الله أكثر من أجل. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكم وابتغاء تأويله. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا التشابه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو تشابه نسبي يعرض لبعض الناس يعرض للإنسان أحيانا يعرض للإنسان حينما مثلا يفهم معنى آية من آيات القرآن الكريم يسمعها لكن لا يستطيع أن يحدد معناها ولكنه إذا تدبر معناها وعلم تبين له أن هذه الآية ليس فيها أي اشتباه وحاجة. فالزائرون الذين حادوا عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام عن منهج أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون ما تشابه منه ويتعودون النصوص ليسلوا الناس عن منهجهم ودينهم الحق ولأيضا يتعودوا هذه النصوص تأويلات باطلة. ولهذا لما فتح أهل الكلام باب التأويل لنصوص صريحة احتج عليهم فيها القرامطة والباطل لتأويل نصوص أخرى. ولهذا القرامطة والباطنية والفلاسفة تجدهم يتأولون النصوص حتى انهم يتأولون نصوص المعاد فيقولون بإنكار المعاد او بأن المعاد انما هو الوحيد وليس الدنيا. والمتأولة من اهل الكلام يكفرونها ايضا يقولون الكرامطة كفار والفلاسفة كفار لانهم ردوا النصوص القاطعة وتأولوها تأويلات باطلة لم يدل عليها دليل. ولا شك أن من أنكر المعاد فهو كافر أليس كذلك؟ لا شك أن من أنكر حدوث العالم وقال بقدمه فهو كافر. لكن أولئك الباطنية لم تنتبهوا لهذا أولئك القرامطة والباطنية قالوا للمتكلمين كيف تسمحون لأنفسكم بتأويل النصوص ولا تسمحون لنا؟ كيف تسمحون بأنفسكم لأنكم تتأولون نصوصا صريحة في القرآن دالة على صفة الله وتقولون منهجنا حق وتأويلنا حق ويجب التأويل ووائل أخرهم ثم نحن إذا تأولنا نصوصا أخرى مشابهة لها قلت نحن كفار. ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ كيف يصير تأويلنا كفرا وتأويلكم طاعة وعقيدة صحيحة؟ ألكم على تأويلكم أجران ونحن لنا على تأويلنا وزران؟ ولهذا تسلط الكلام وتسلطت القرامطة وغيرهم على المتكلمين بسبب ما فتحوا من باب التأويل لأن فتح باب التأويل معناها أنه تترك النصوص لكل من شاء أن يعبث بها ويأتي لأي نص ويبحث عن أي معنى ولو كان بعيدا ويقول هذا هو المقصود. ولهذا تجد القرامطة مثلا يتأولون الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام هو حفظ أسرار الدعوة كيف تأويله؟ قال نعم عندنا في اللغة العربية صام يصوم أمسك. الشعر العربي يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق بجمع أي خيل ممسك وخيل غير ممسك. هذا هو اللغة العربية. إذا قلنا بالصيام فالصيام هو الإمساك والإمساك المقصود به الإمساك عن كشف أشعار الدعوة الباطلة. وهذا تأويل صحيح هكذا يفعل. إذا هذا التأويل الذي دخل منه هؤلاء يؤول الصلاة ويؤول الصيام ويؤول الحج ويؤول رؤوس العبادات وأركان الإسلام ما دخل إلا لما رأوا المتكلمين من المعتزلة العقلانيين ومن غيرهم ممن سلك مثلهم إلا لما رأوهم يحدثون بنصوص القرآن والسنة الصريحة ويتأذى استوى على العرش فلك استولى على العرش من جهة ولم يرد في اللغة العربية استوى بنصوص إلا بيت شعر لا يعرف القائل ويقال إنه منشور لأجل هذه الأمور قد استوى بشرا على العراق من غير سيف أو دم من العراق. لما يأتي الشهود يقول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بثقة التثنية. يأتيك المتأول ويقول اليد هنا القدرة أو اليد هنا النعمة تعود بعيد بيدي عند قدرة تاريخ نعمة خير ما يمكن تأويل يأويل جدا. بل تأويل القرآن نظام الصيام أقرب من هذا التأويل. ومن هنا أيها الإخوة في الله كان تركيب السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على رد التحريف ورد التأويل لأن التأويل يفتح أبوابا كثيرة وعظيمة وأبواب حكمة وزيف حينما يتلاعب المتلاعبون بنصوص كتاب الله تعالى وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل الشيخ رحمه الله تعالى عن إمام أهل السنة أبي عبد الله بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ليلة السماء وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث. ويلاحظ أن الإمام أحمد هنا استشهد بأحاديث دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى من السنة الصحيحة. فنزول الله تعالى إلى سماء الدنيا ثابت ودلت عليه أحاديث صريحة صحيحة كثيرة ونزوله كما يليق بجلاله وعظمته هكذا يثبت على السنة الصحيحة. كذلك أيضا أن الله يرى في الآخرة في الجنة يراه المؤمنون دلت عليه الأحاديث المتواترة. وأن الله تعالى يراه المؤمنون عيانا بأصحابه وغيرها من الأحاديث. ماذا قال عنها الإمام أحمد؟ نؤمن بها ونصدق بها لكن أي لا نؤمن بها لأننا لا نعلم ذات الله تعالى فلا نؤمن. ثم قال ولا معنى إن لا نتعرض بالمعاني الأخرى الباطلة فنأتي لها بمعاني. ولهذا قال ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان أحد الأئمة إسحاق بن راهويه عند ابن طاهر أمير خراسان يحدث له ويقرأ عليه أحاديث فقرأ عليه بأسانيده أحاديث النبي بطرقه إن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطى له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فقال عبد الله بن صالح وفي بعض روايات القصه من احد الجالسين قال كيف ينزل؟
كيف تحدث في هذه الأحاديث؟ الله ينجي. وإلى الآن كثير من يتعرض لقدر الذي ينزل هو رحمه، الذي ينزل هو أمره، الذي ينزل هو ملك من الملائكة. لماذا يختفلون مثل هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طرق عديدة صحيحة ويظنون أنه ينزل منه الشيء، وأن نزول الله سبحانه وتعالى إلى نزول إلى السماء الدنيا مثل نزول المخلوقين؟ فهذا الرجل هذا احترق وقال كيف تحدث في هذه الأشياء؟ فماذا قال لهم الصحابة؟ قال له يا أمي هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نغيها بها محرم الحرام وبها محرم الحلال وبها مستحل الخروج وبها قطع الرقاب، يعني نثبت بها الأحكام، نثبت الإسناد الذي نص عليه رقب الشرع شرعا هو نفس الإسناد الذي نحدث فيه في مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتنا أن نرد هذا فلنرد الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها، ولنرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كله. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى يروون هذه الأحاديث لا يفرقون بينها. المهم أن تكون صحيحة الإسناد ثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دلت عليه من صفة فإنهم يثبتونه كما دل عليه صفة، فلا يفرقون بين القرآن وبين السنة إلا بها. ولهذا قال ابن مسعود وما نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الإسناد ثابتا فإننا نؤمن به ونصدق ونثبت هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ومن غير تشبيه ومن غير تشبيه من غيره. ثم قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونقصه بما وصف به نفسه. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا قيد مهم في منهج أهل السنة والجماعة، بمعنى أن الأسماء والصفات توحيدية، وأنه ليس كل معنى صحيح نثبته لله سبحانه وتعالى صفة لأنه معنى صحيح. يعني مثل هذا لا نأتي مثلا إلى عبارة صحيحة ونقول قال رسول الله، يعني مثلا واحد جاء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل الخير وأحسن إلى جارك إحسانا في الليل وفي النهار، من يسمح يقول هذا المعنى الصحيح؟ هذا المعنى الصحيح يقوله لا مانع من أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول حتى ولو كان المعنى صحيح لا يجوز أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نثبت عنه الإسناد الصحيح. كذلك أيضا ما نأتي إلى صفة من الصفات مثلا وإن كان معناها صحيحا ونقول مثلا هذا الصفة نثبتها لله، مثل لو أن أحدثنا كلمة مهندس ونقول فعلا ان الان فن الهندسه في العصر الحديث الى اخره يعتبر فن دقيق ورائع والى اخره، فنقول ان هذا الكون بخلقه رائع وعظيم جدا، فمن مانع من ان نقول ان الله هو مهندس الكون، فنقول من اسمائه المهندس ومن صفاته هذه الصفات ما ينبغي، وان كان المعنى صحيح وان كان المعنى صحيح فلا يجوز لنا أن نصف الله إلا بما ورد. لكن بعض العلماء قالوا يتساهل في باب الإخبار، يعني وأنت تخبر أو تشرح أو تترجم لا مانع من أن تأتي بكلمة هذه الكلمات ولو لم ترد من باب الإخبار تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول مثلا إن الله مثلا صنع هذا الخلق، تريد أن تشرح وتوضح لكن ما تأتي
وتقول إن من أسماء الجهة الصامت ما لم يثبت هذا الجهة أو نحو ذلك. فقالوا في باب الإثبات لما تثبت لله اسما من الأسماء أو صفة من صفاته لابد أن يكون قد دل عليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في باب الإخبار مثل باب الترجمة يجوز أن تخبر وأن توضح وأن تشرح هذه الأمور ولو كان شرفة مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى إذا أحسن مفهوم التعبير يعني أتى بالعبارات اللائقة. ثم إن الإمام أحمد أيضا قال ليس كمثله شيء ولا سمع بصير وهذه قاعدة مشهورة لأهل السنة والجماعة إثبات الصفات من غير تشبيه ومن غير تعطيل ليس كمثله شيء رد على مشبه وهو السميع البصير رد على المعطل. ثم قال ونقول كما قال ونقفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. ثم قال ولا يبلغه وصف الواسطي لا يبلغه وصف الواسطي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو ذو الجلال والإكرام فإن الواصفين مهما وصفوه لم يبلغوا وصفه لم يبلغوا المبلغ الله به سبحانه وتعالى فإنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونحن إنما نعلم بعضا من هذه الصفات ونعلم بعضا من المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفات. أما العباد البشر المقصرون نحن جميعا فإننا لا نستطيع أن نصل إلى أن نصف الله سبحانه وتعالى بكل وصف وبكل اسم ثبت له بكل وصف وبكل اسم لا نستطيع أن نصل في ذلك إلى المبلغ والغاية. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أسماء حكمها تبارك وتعالى في علم غير علمه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير فلله الأسماء والصفات استأثر الله بها فمن أين لبشر أن يشيط بذلك. لكن نثبت لله سبحانه وتعالى ما علمنا مما ورد مما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالقرآن كله مسلمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته. وهذا الكلام دل على عدة أمور دل على بعض الأمور التي سبقت مثل أننا لا نشوف ولا نعلم كنه الصفة أي لا نعلم كيفية الصفة وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نثبت الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته اما كيفيته فلا يعلمها الا الله. وكذلك ايضا ما سبق اننا لا نتعدى القران والحديث فنثبت ما ورد فيهما ولا نتعدى ذلك. لكن نقف عند قوله ولا نزيل عنه صفه من صفاته لشناعه شنيعه أنه إذا ثبت بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صفة لله فإننا نثبتها ولا نرد هذه الصفة أو نتأولها لأجل تشريع المخالفين مثل ما يأتي قائل ويقول تثبت لله الوجه تثبت لله اليدين إثبات الوجه واليدين والعين لله لتشكيك كأنك تشبه الله بالمخلوقين فمن أثبت لله الوجه الذي فقد أثبت لله إبعادا فهو مجسم فيصنع عليه
عندما نثبت هذه الصفات مثل هذه الشناعات، لأن هذا تشبيه وهذا تجسيم وهذا تشبيه الله بخلقه وهذا لا يليق بالله، وكأنك تمثل الله بخلقه، ما هو المثل؟ موقفنا من ذلك، هل نخضع لشناعة هؤلاء أو لتشنيع هؤلاء؟ أم ماذا نقول؟ من هذا السنة والجماعة أن لا نمر إلى الشناعة، فنثبت لله ما سبق ولو شمع ذلك. فإذا جاء وقال إثبات وجه الله تكفير، نقول نحن نثبت لله الوجه، سمه تكفيرا أو لا تسمه نحن لا نلتفت إلى قولك. نحن نثبت لله اليدين كما يدل بجلاله وعظمته، إذا سميت هذا تشبيها وتجسيما نحن لا نلتفت. ولم نرد الصفة لأجل تشبيهك علينا بأننا مجسمة أو مشبهة أو حشوية أو نادفة أو غير ذلك. كما أننا مثلا لا نرد محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تشنيع الضرار، حينما يقول لا ولاء إلا بضرار، يقولون من لم يبغض الصحابة فهو نصر، نقول شكرا لسميه نصر، هذه الشناعات لا نقول نحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وبالمقابل لو قال لنا ناصبي لا تحبون آل البيت لأن محبة آل البيت رفض، نقول حتى ولو شمعتم علينا وقلتم إن محبة آل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفض، قلتم عن هذا لا نخضع لقوله، بل نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة أن لا تجه، ولو أن نقول شمعتم لسميتم ذلك رفض. إن كان رفضا حب آل محمد فيشهد الثقلان أني رافضه، والآخر يقول إن كان نصبا حب صحب محمد فيشهد الثقلان أني نافضه، يعني أن العبارات والشناعات لا تغير من حقائق الأمر ومن حقائق الأمر. فنحب أصحاب الرسول ونحب آل بيت رسول الله ولو أن هؤلاء سموه نصبا وأولئك سموه. كذلك أيضا نثبت لله الوجه واليدين والاستواء والنزول كما يليق بجلاله وعظمته، ولو أن المعطلة سموا هذا تشبيها أو سموه تجسيما أو غيره. فلا ينبغي للمتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة أن يستسلم لتشنيع هؤلاء، مثله تماما ما يفعله كثير من الناس اليوم، إذا رأى الشاب المسلم فهذا متطرف متزمت أصولي إرهابي إلى آخره. فلا ينبغي للإنسان أن يترك سنة الله وأن يترك التمسك بما أوجب الله عليه وأوجب عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل شناعات هؤلاء. إذا كان مثلا الذي يرفع زوجه فوق العقبين فوق القعدين يقال عنه انه متكلف او ينظر اليه ويأتيه شناعه، ابدا لا ينبغي للانسان ان يلبس ثوبا ومنزله تحت الكعبين حتى تزين عنه الشناعه، لا ينبغي، وانما يلتزم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شم عنه الشمس، وهذا هو الالتزام بكل سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهكذا مسيرة أهل الزيغ والضلال على مدار التاريخ متشابهة متشابهة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله، في كل وقت يخترعون أنقاضا جديدة يشنعون بها على المتمسكين على المتشددين بكتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الصادق الواثق من نفسه الواثق من منهجه هو الذي لا يعبأ بمثل هذه العبارات ولا بمثل هذه الشناعات، بل يعتز بدينه اعتزازا قويا والله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره ومثبته.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور رحمه الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله. وهذه عبارة عظيمة للإمام الشافعي رحمه الله. أن نؤمن بالله تعالى وأمره، لكن قصد العبارة الثانية أيضا نؤمن بما جاء عن الله بكتابه أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على مراد الله ورسوله. والمعنى أنني آمنت بهما كما أراد الله تبارك وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول القائل: وهل معنى ذلك التصوير؟ أنا آمنت بها لكن لا أعرف معناها. أقول: لا. هل أراد الله منا لما أنزل علينا القرآن أن نتلوه وأن نكون مثل أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا تلاوه وقراءة؟ أم أراد الله منا التدبر والتفهم والتمعن في آيات القرآن؟ ماذا أراد الله منا؟ أراد الله منا أن نتلوه بلا شك، أن نقرأ القرآن وأن نعرف معناه وأن نفهمه وأن نعمل به، وإلا فكيف نعمل بالقرآن ونحن لا نقرأ معناه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ أفلا تعقلون؟ إلى آخر الآية. إذا أمرنا بالتدبر أو لا؟ إذا مراد الله لما أنزل علينا هذا القرآن وفيه أسماء الله وفيه صفات أن نتدبر. ومن هنا ونحن نثبتها على ما أراد الله، لأن سياقات هذه الآيات القرآنية دلت عليها. فحينما مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ماذا أراد الله منه؟ أن نفهم أنه شديد العقاب نثبت لك ولا نفهم عنك؟ والله لو كان هذا المعنى ما فقهنا آيات القرآن من أولها إلى آخرها، لأن القرآن كله لا يخلو ولا تخلو تقريبا آية أو جملة من الآيات في سياق واحد من التذكير بأسماء الله وصفاته. فإذا كنت لا تفهم معنى أن الله شديد العقاب، نحن ذلك أنك ما فقهت الوعيد الذي ترتب عليه مثل هذا النص حينما نهاك الله سبحانه وتعالى عن مخالفة الأمر وأمرك باتباع ما أنزل. وهكذا كذلك أيضا على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه وقال لهم: ينزل ربكم، أو قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا أراد رسول الله؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يثبتوا أن الله يرى كما يرى القمران، والتشبيه إنما هو للرؤية وليس المرء بالمرء. وهذا معنى عبارة الشافعي رحمه الله. ثم قال الشيخ: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. السلف هم السلف الصالح رحمه الله. قول الشيخ هنا: وأئمة الخلف. الخلف لها معنى لغوي ولها معنى سماحي، كما أن السلف لها معنى لغوي ولها معنى سماحي. فالمعنى اللغوي للسلف والخلف هو أن السلف من سبق والخلف من لحق، فيقال: هؤلاء سلف وهؤلاء خلف. لا، فمن تقدم السلف ومن جاء بعده فهو لها خلف. هذا معنى اللغوي. لكن بعد القرب وبعد التفرق الذي وقع في الأمة الإسلامية صار السلف والخلف لكل منهما معنى خاص به. هذا المعنى يضل دلالة اصطلاحية معينة، فصار السلف يدل على من صار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
الصيام كان في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو من بعده إلى حسن الشيء. وصار الحلف مصطلح على من حرف وغير وكذب، فيقال هذا من الخلف أي أنه مغير لا يصير على منهج السلف. فصارت السلف والخلف كلمتان متقابلتان، فقيل الخلف أي كل من يتأول سواء كان في الزمن الأول يعني مثلا في عصر التابعين أو من بعدهم أو في العصر الحديث مثلا، كل من تأول نقول هذا على منهج الخلف. والسؤال هنا الشيخ ذكر قال وعلى هذا درجة خلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. الخلف سواء كانت هنا بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ما فيها شيء، لكن الخلف المقصود به اللغوي ولا الاصطلاحي؟ اللغوي. وأئمة الخلف أي الأئمة الذين جاءوا بعد الخلف، العلماء الذين جاءوا بعد السلف فإنهم ساروا على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولم يقصد أن أئمة الخلف وأئمة البدع هذا منهجهم، وإنما مقصد قصده أئمة الخلف الذين جاءوا بعد أولئك السلف رضي الله عنهم. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، على الإقرار أي الإقرار واليقين والإيمان والإثبات لتلك الصفة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمرار أي أنهم يمرونها ولا يتعرضون لتأويلها وتحريفها، والإثبات لما ورد من الصفة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويلها. وهذا واضح المعنى، لكن نقف عند قوله والإمرار لأنه ورد عن جمهرة من السلف أنهم سئلوا عن الصفات فقالوا أمروها كما جاء، أمروها كما جاء. فهل هذا تحويل؟ هل معنى ذلك أمروها كما جاء يعني نمر لفظها دون التعرض لها ودون الإثبات ما دلت عليه من المعاني؟ نقول بعض المفوضة ظن أن مثل هذه العبارة دليل له على التفريق، لكن الصحيح لا، أن السلف رحمه الله تعالى أثبت الصفة كما أشار الشيخ وأثبت ما دلت عليه، ثم إذا سئل عن الصفات فلا يقول كما شاء يعني لا تتعرض لتأويلها كما تعرض لها أهل التأويل. والدليل على ذلك أنه ورد عن السلف مثل هذه العبارة غير السلف، فسئل الإمام أحمد عن أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد مثال في أمة مراده الكفر، والله لا يؤمن لا يؤمن بذان الشمالي وهو مؤمن، فقال رحمه الله تعالى تمر كما جاء، تمر كما جاءت. سئل في بعض الناس ما حدث الفضائل التي فيها الفضل العظيم، فقال تمر كما جاءت يعني لا نتعرض لتأويلها وتحريفها والخوض فيها على غير المنهج العام. فدل على ان كلمة تمر كما جاءت ليست خاصة بصفات الله، حتى يأتي قائل ويقول ان المقصود اثبات صفات الله اي التكوين، وإنما المقصود كما أشرنا قبل قليل إمرارها أي عدم التعرض لها بتحريف أو تأويل أو تعطيل أو محرف. ثم قال الشيخ وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، أي أمرنا بأن نقتفي بهؤلاء السلف رحمه الله تعالى وأن نهتدي بمناراتهم العالية المضيئة التي أبرزوا من خلالها المنهج الحق في الوسط، منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ولهذا قال يحذرنا الاشتغال وحذرنا من الاختفاف وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.